أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الطلاق كنا تبينا تفسير الآية الأولى منها في الدرس الماضي من أمر الله تبارك وتعالى بضبط مسائل العلائق الأسرية سلبا وإيجابا، وأن الإنسان إذا طلق زوجته فليكن طلاقه متبعا فيه السنة لا مبتدعا. وطلاق السنة تبينا أن يطلق واحدة في طهر لم يجمع فيه ويتركها حتى تنتهي عدتها، فإذا طلق أكثر من واحدة أو طلق زمن الحيض والنفاس أو طلق في طهر جمع فيه فهذا من الطلاق البدعي المحرم ويقع. وأمر الله تبارك وتعالى بضبط بداية ونهاية العدة، وكون المرأة المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوجية ولا يخرجها زوجها من ذلك ولا تخرج هي، وإنما تقر في بيتها حتى تنتهي عدتها، إلا إذا حصل ضرر عليها أو ضرر منها. وبعد هذا ذكر الله جل وعلا نهاية العدة، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. آيات فيها أحكام وفيها عقائد. مسألة جزئية في مسائل الطلاق ومراعاة الأدب في العلائق الأسرية واحترام الإنسان لأخيه الإنسان سلبا وإيجابا، هذا هو تنظيم الله تعالى لهذه الأمة، فدينها أكمل الأديان وشريعتها أسمح الشرائع، وينبغي أن يكون أهلها يتخلقون بها. فنظمت الأخلاق حتى في مسائل سوء التفاهم وعدم الرغبة بين الأشخاص. الله تبارك وتعالى يقول: إن الإنسان إذا طلق زوجته وقاربت انتهاء العدة، وقال إذا بلغن أجلهن يعني قاربن انتهاء العدة، فماذا تعمل أيها الزوج؟ الله تعالى يقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني أنت طلقت زوجتك والآن بقي على خروجها من العدة يوم أو جزء من يوم أو يومين أو نحو ذلك. المعتدة المطلقة بالطلاق إذا كانت ممن يحيض فهي تحيض 3 مرات بعد الطلاق، إذا طهرت من الحيضة 3 خرجت من العدة. فالله تبارك وتعالى يقول للزوج إذا كنت تريد أن تمسك هذه الزوجة وتبين لك أنك غلطان أو تعدلت الأمور في التعامل بينك وبين زوجتك لأنها معتدة عندك في البيت وتحسنت أخلاقها وزال ما فيها من أمر تكرهه، فأمسكوهن، لكن هذا الإمساك يكون بمعروف، بمعنى أنك تراجع زوجتك وتردها إلى الزوجية على نية فتح صفحة جديدة من الحياة ليس فيها منغصات، بمعنى أنك لا تؤذيها وتعيش معها عيشة هنيئة سعيدة، لا أن يكون قصدك هو أنها إذا قاربت العدة تراجعها ثم تبقى وتعذبها عندك شهر أو سنة أو سنتين وأنت تماطل بها ثم تقول أطلقها بعد ذلك ثم ترجعها بعد ذلك في المرة الثانية و تعذبها ثم بعد ذلك تطلقها الطلقة الثالثة، لا، هذا ممنوع. الإنسان الذي يريد أن يراجع زوجته يكون غايته وهدفه هو أن يعيش معها بسعادة وأن يكونوا بيتا هانئا هادئا ليس فيه منغصات ولا مؤذيات ولا تحكم من أحد الأطراف، هذا هو مقصود الشارع عندما قال فأمسكوهن بمعروف، يعني ما في فوضى ولا فيه لعب ولا فيه إذاء ولا فيه تعدي ولا فيه مضايقة، وإنما فيه الالتزام بالعرف الشرعي الذي حدده الله تعالى بحدود معينة، لك حقوق وعليك واجبات، هي لها حقوق وعليها واجبات، تلتزمون بهذا وتسيرون عليه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عند نية إمساكها، فيكون غايتك وهدفك هو الإحسان إليها لتعيش معك مطمئنة هادية بدون مؤذيات ولا تحكم منك ولا إيذاء ولا تعدي عليها بكلام ولا تعدي عليها بضرب ولا غير ذلك، وإنما تكون مؤدباً وتتعامل معها بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا كنت مصر على عدم الاستمرار مع هذه المرأة فانتظر حتى تنتهي عدتها، وإذا انتهت عدتها تعطيها كامل حقوقها، إذا كان لها حقوق عندك تسلمها لها، حقوق مالية أو غير مالية، إن كان بقي شيء من مهرها تسلمه لها، إذا كنت اقترضت منها شيئا أو أخذت منها مالا أو غير ذلك فتفارقها بأدب واحترام وتقدير، وكل يعيش سبيله وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، هو يذهب في سبيله وهي تذهب في سبيلها، ولا أحد يعترض على الآخر ولا يبدأ يتكلم ويهرف بما يعرف وما لا يعرف ويقوم ويسب ويشتم، يشتمها ويشتم أهلها وأقاربها ومن دل عليها ونحو ذلك، هذا كله ممنوع في دين الإسلام وهذا محرم في دين الإسلام، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأنت تمسكها لتكون شريكة لك في الحياة الهانئة الهادئة، أو أنك تتركها تذهب في سبيلها ولا تؤذيها ولا تؤذي أهلها ولا من حولها ولا من له علاقة بها، إنما كن مؤدب، أدي الحقوق الواجب عليك وسلمها لأهلها وأحسن إليها. إن كانت أخذت مهرها وإلا تكمله لها، وإن كانت ليس لها مهر كالتي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المسألة الثانية، أشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على الطلاق وأشهدوا على الرجعة. الإشهاد على عقد النكاح وشرط من شروط العقد، لا يصح العقد بدون شاهدين رجلين عدلين، هذا عقد النكاح. لكن الطلاق قد يقع الطلاق وما عندهم أحد، فيستحب للزوج أن يشهد على أنه طلق فلانة لاحتمالات الزمان. والأمر الثاني إذا رجعها فأيضا مطلوب منه أن يشهد على أنه رجعها، والشهادة في هذه الأمور لا بد من رجلين وأن يكون عدلين، فلا تصح فيه شهادة النساء ولا شهادة من كان غير عدل من الرجال، فلا بد أن يكون رجلا وأن يكون عدلا. وأشهد ذوي عدل منكم، يعني من أهل الإيمان ليس من الكفار، بل لابد أن يكون مؤمنا. الشاهد على الرجعة والشاهد على إيقاع الطلاق كما هو الشاهد على عقد النكاح، لابد أن يكون رجلا مسلما عدلا. لا تصح شهادة النساء ولا تصح شهادة الفساق ولا تصح شهادة الكفار من باب أولى. ثم خاطب الله تبارك وتعالى الشهود فقال وأقيموا الشهادة لله. الإنسان الذي حضر إبرام عقد أو سمع فلان يطلق أو سمع فلان يراجع زوجته عليه أن يتقي الله تعالى ويؤدي الشهادة كما سمعها بدون لف ولا دوران، من دون مماطلة ومن دون عبث ومن دون محاباة لأحد الأطراف على الآخر. لا يحاب الرجل ولا يحاب المرأة، إنما يدلي بالشهادة كما تحملها ولا يغير فيها شيئا. ولهذا قال تعالى أقيموا الشهادة لله خوفا من الله ومراعاة لما سيسألك الله تعالى عنه غدا عندما تقف بين يديه وأنت غيرت الحقائق أو كذبت أو زدت أو نقصت. لا بد أن تكون الشهادة كما تحملتها بلا تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. ثم خاطبكم الله تعالى وقال انتبهوا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أهل الإيمان هم اللي يسمعون الكلام هذا، وأما اللعاب والمستهتر والمراوغ والذي لا يخاف الله ما يبالي بهذا. لكن الله تبارك وتعالى خاطب الذي يؤمن بالله والذي يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بأن الله تعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فعليك أن تتأدب مع هذا الإله ومع هذا الرب الذي تؤمن به، لأنه يسمع ويرى ويطلع على كل تصرف منك. لو كذبت أو زورت شهادة زور أو زيفت الحقائق أو غيرها الله مطلع عليك. وأيضا أنت لابد أن تعرف أنك ستسأل يوم القيامة عن كل كلمة زدتها أو نقصتها، وعن كل حقيقة زورتها وأخفيتها. فأنت لابد أن تعلم أن هناك يوما آخرا ستحاسب فيه ما دمت تؤمن بهذا اليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه أركان الإيمان، لابد كل واحد منكم أن يكون مؤمنا بها. من ترك واحدا منها ليس من أهل الإيمان. ولهذا الله تبارك وتعالى أيقظ فيكم الإحساس بالمسؤولية، لأن أهل الإيمان هم الذين يشعرون بعظم حدود الله ويقفون عندها فلا يتعدونها. ولهذا قال: ذلكم، أي ما مضى من الأحكام التي مرت من إيقاع الطلاق طلاق سنة، وإحصاء العدة، والإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإقامة الشهادة على وجهها، وعدم التعدي في شيء من ذلك. الذي يتعظ بهذه الأمور ويقبل بها ويعمل بها هم الذين يخافون الله، هم الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون باليوم الآخر. ثم ذكر جل وعلا قضية من قضايا التوحيد، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الطلاق وفي غيره من شؤون الإنسان كلها، من يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان الذي يراقب الله فيما يأتي وفيما يذر، وهو يعمل ويترك على وفق أمر الله تعالى ونهيه، فلا يجرؤ على فعل ما حرم الله ولا يتراخى عن فعل ما أوجب الله، هذا هو المتقي الذي جعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية، فيسارع إلى فعل المأمورات ويتوقف ويمتنع عن ارتكاب شيء من المحظورات. من يتق الله يجعل له مخرجا من جميع الضوائق، من الهم والغم والحزن والكرب والضيق والشدة، الله تعالى يفسح لك ويفرج عنك. وعلى هذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما تعامله مع ربه جل وعلا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، كان له ابن، والمشركون أسروه وقيدوه بالحديد، وكان أبوه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مكان ابنه والحالة التي يعيشها هو وأم هذا الولد من حاجتهم، لأن هذا الولد كان برا بأبويه، وهو يخدمهم وهم يحتاجون إلى من يخدمهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له: إن الله تعالى سيجعل لك فرجا، وأوصاه بأن يكثر من الاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فانحل القيد الذي كان مربوطا بيديه ورجليه، والتفت ولم يجد حوله أحد من القوم، ومر بغنم من أغنامهم فساقها وجاء بها إلى أبيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا المال الوفير، قد جاء في بعض الروايات أنها تقارب 4000 شاة ومعها شيء من الإبل، وسمع جلبه وأصوات، فتناظر فإذا به ابنه، فنادى أمه وتأكد، فنزل وسلم على والديه وأخبرهم الخبر، فقال له أبوه: انتظر ولا تعمل شيئا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانحلت القيود الحديدية المربوطة بيديه ورجليه، ومشى آمنا مطمئنا، وساق هذه الماشية الهائلة، وأتى بها إلى أمه وأبيه الفقيرين وهو سليم معافى بسبب تقوى الله، بسبب تقوى الله. جعل له مخرجا من هذا الكرب الشديد، والذي لم يكن يحلم به ولا يتصور أنه يستطيع النجاة من قبضتهم، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا ينبغي لكل إنسان أن يكون ارتباطه بالله، لا أن يكون مرتبطا بفلان وعلان، وإنما يناجي ربه ويعتمد على ربه ويثق بأن الله تعالى يسمع ويرى ويطلع عليك ويعلم بحالك، فأصدق اللجوء إليه وستجد النتيجة، لأن الله قوي عزيز على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فالله تبارك وتعالى يخاطبنا ويقول لنا جميعا: من يتق الله يجعل له مخرجا في كل أمر من أمورك، سواء كانت ضائقة أسرية أو ضائقة مالية أو ضائقة عملية أو غيرها، أي أمر يضيق عليك فإن ربك قوي وقدير وعليم ولا تخفى عليه خافية. إذن ليكن الارتباط به رغبة به وخوفا منه ورهبة وتوكل وإنابة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يأتيه رزق لم يكن بخلده أن يحصل عليه، بمعنى أنه يأتيك شيء ما كنت تفكر فيه أبدا ثم يحصل لك، ما كنت تتوقعه. من حيث لا يحتسب، بمعنى من حيث لم يكن يتوقع أن يحصل هذا الشيء. هذا كرم الكريم جل جلاله وتعالى في آلائه. المسألة الثانية قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله يعني يعتمد على الله، يكون الإنسان يدرك أنه لا حول له ولا قوة له في أي أمر كبير أو صغير، حقير أو عظيم، إلا بإعانة الله تعالى وتيسيره له أمره، فيرتبط بالله تعالى ويجعل ربه جل وعلا هو الذي يعتمد عليه في تحقيق مآلبه ومطالبه. الله تعالى إذا توكلت عليه يكفيك ما همك، لأنه يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي، ما يحتاج تلتفت لغيره، يكفيك أنك تتوكل على الله. وصار الله تبارك وتعالى يتحمل ما تطالبه، ما تطلبه في نفسك وتريد الحصول عليه من أغراضك، فإن الله تعالى يكفيك ما أهمك، سواء أكان حسيا أو كان معنويا. وهذا كل منا يحتاجه في كل لحظة وليس في بعض الأحيان، بل لا بد أن يكون الإنسان دائما وأبدا متوكل على الله في أي أمر، في قيامك وقعودك وأكلك وشربك ونومك واستيقاظك وذهابك وعودتك وعملك وسكونك ونومك واستيقاظك وغير ذلك، لا بد أن تتوكل على الله، ويكفيك الله تعالى كل ما أهمك وكل ما ضايقك، وحينئذ تسهل عليك الصعاب ويكفيك الله شر الأشرار. إن الله بالغ أمره، أي أن الله تبارك وتعالى منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، فالله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولا أحد يحول بين الله وما يريد، فالله تعالى لا يعجزه شيء ولا يحول دون مراده أي حائل، فهو الغالب على أمره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وجعل له قدرا، سواء أكان من الأحياء أو من الجمادات أو من النباتات أو من المياه أو من أي شيء في هذا الكون، فالله تعالى جعل له قدر لا يمكن أن يزيد ولا يمكن أن ينقص، كما جاء في قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وكما جاء في قوله تعالى في تنزيل المطر، نزول المطر، بأنه ينزل بقدر أي بمقدار يتناسب، إن زاد أغرق الناس وإن ضعف أجذبت الأرض، فالله تبارك وتعالى كل أموره لحكمة وبحكمة، قد يدركها البعض والبعض لا يدركها، لكن لا بد أن يعلم كل إنسان أن ما يقع في هذا الكون هو لحكمة إلهية، سرنا أم ساءنا، أرضانا أم أغضبنا، كله بحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يكون متوكلا على الله. ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن يكون الارتباط مع هذا الملك العلام الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وتكون المناجاة معه وتقديم الطلبات إليه والخوف منه والرجاء منه، وبهذا تستقيم أمور العباد وتستقيم أمور الناس وأحوالهم. لا أن يعلق الإنسان مصيره بفلان أو علان، وفلان مخلوق مثلك قد يموت قبلك وليس عنده لا جنة ولا نار، والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يحيي ويميت والذي سيحاسب وعنده جنة وعنده نار هو الله تعالى. إذن يكون ارتباطنا مع الله، فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالتدبير والتصريف ورعاية هذا الكون بما فيه من كل الكائنات صغيرها وكبيرها قليلها وحاضرها وماضيها ومتقدمها ومتأخرها. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا نظام لابد أن يضعه الإنسان نصب عينيه ويكون ارتباطه دائما مع ربه جل وعلا في كل ما يأتي وكل ما يذر. هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش عيش السعداء ويستمتع بهذه الحياة استمتاعا كاملا، حتى أنه لا يتحسر في كل يوم أو يفاجأ في كل يوم، وإنما يعيش وهو يعرف أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وأنه ما قضى الله كائن لا محالة، وأن ما لم يحكم به الله أن يكون لا يمكن أن يكون. وعلى هذا يعيش الإنسان قرير العين سعيدا، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذه الآيات الجليلات العظيمات التي ذكرهن الله تبارك وتعالى وهن من مسائل التوحيد في هذا المقام ليبين أن عقد النكاح هو أوثق العقود وهو أخطر العقود. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وذكر في الآية الأولى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى لأجل أن يسعده في هذه الدنيا ويعيش قرير العين، وعليه أن يتوكل على الله ولا يتوكل على غيره، وبهذا تصلح أمور الناس. إذا عرفنا هذا عرفنا أن دين الإسلام يراعي كل شؤون الحياة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فكل هذه الأمور تمشي بمنظومة واحدة لا بد من مراعاتها. أن تكون عقيدتك التوحيد، وأن تتعبد لله على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم معاملاتك مع جيرانك وأقاربك وأهل بلدك وغيرك وغيرهم من الناس، أن تكون على وفق النظام الشرعي، وأن تكون أخلاقك أخلاق فاضلة كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. خلق نبينا عليه الصلاة والسلام هو القرآن. إذن لا حاجة لنا أن نلتفت يمينا وشمالا، وإنما نعرف هذا القرآن ونلتزم بهذا القرآن وبما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نعيش سعداء ونسلم من اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة، فيعيش الإنسان سعيدا طيبا مرتاحا مطمئنا في هذه الدنيا، وينظر للمستقبل على أنه أسعد وأنه أجمل وأنه أفضل، ويذهب عن الإنسان الهم والحزن ويذهب عن الإنسان حب الانتقام والإيذاء ويعيش في سعادة غامرة، كما كان الرعيل الأول الذين تلقوا التعليم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وعاشوا حسب توجيهاته. فساد الدنيا، ساد الدنيا ولم تأتي الدنيا بمثلهم إلى الآن، فعلى الإنسان أن يتخلق بذلك الخلق، كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فلنكن مثل ذلك الرعيل الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحثنا على أن نلتزم به ونترك البدع والمحدثات وأن نستقيم بالالتزام بالتعليمات الإلهية والتوجيهات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إذا كان إنسان له أقارب من بني هاشم وهم في حاجة، منهم الأرملة واليتيم وعليهم دفع إيجار سنوي، فهل يجوز لي إعطاءهم من زكاة مالي علما أنه لا يأتيهم شيء؟ الواجب أن يأتيهم ما يحتاجون. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بين أن آله المراد بهم بني هاشم لا تحل لهم الزكاة بيّن ذلك وقال: إنما هي أوساخ الناس. فالزكاة ينزه عنها بنو هاشم أن يأخذوها، لكن يعطون من غير الزكاة، كأن يعطوا من صدقة التطوع أو من صلة الرحم، ما دام بينك وبينهم رحم فأعطهم من باب صلة الرحم والإحسان، ولا يكون ذلك من الزكاة التي هي أوساخ الناس. الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهير، الزكاة هي تطهير للمزكي. يقول: يلاحظ أن بعض المحسنين جزاهم الله خيرا في شهر رمضان يحضرون كميات كبيرة من التمر ويوزعونها قبل المغرب، وكثير منها يجمع في أكياس الزبالة، فهل لو أن أحدنا بمبلغ التمر اشترى مواد غذائية ووزعها على الجيران المحتاجين يكون ثوابه كمن فطر صائما؟ أنا يظهر لي أنه سيكون أكثر، لأنك إذا كنت تعرف إنسانا محتاج حقيقة محتاج، فهو أولى أن يعطى من المال ما يحتاجه لرفع حاجته. أما الذين يأتون للحرم فالغالبية غير محتاجين، وهو يقدم للناس عموما، وينبغي أن لا يقدم إلا على قدر الحاجة، وأن يتعهد الإنسان الذي يقدم هذا الطعام للإفطار في الحرم أو في غيره من المساجد أن يتعهد بجمعه بعد الإفطار، ولا يتركه كما ذكر السائل يرمى مع النفايات، فهذا يخشى على الإنسان من العذاب، لأن هذا نوع من كفر النعمة. هو غال عندك وثمين قبل الإفطار، فإذا تم الإفطار صار لا يسوي عندك شيئا، صار من النفايات، وهذا جريمة، ولا يجوز للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فوجد تمرة في الأرض فأخذها وأماط عنها التراب ووضعها على جدار وقال لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز الإنسان أن يلقي التمرة في الأرض، وإنما يجب أن يحفظ النعمة. فكيف كما قال السائل هذا ترمى مع النفايات ويكون معها شيء يخالطها فيما بعد من نجاسات وغيرها؟ هذا يعتبر جريمة ولا يجوز للإنسان. فأنت أيها الإنسان الذي تريد الخير وتريد أن تقدم الإفطار، إذا قرب الأذان والناس قد توقفوا عن الأكل اجمع الباقي وخذه وأتي به غدا، ويكون توزيعك للتمر على قدر الحاجة، ولا يكون فيه مباهاة ولا رياء في هذا الأمر، وإنما يكون على قدر الحاجة. فينبغي للناس أن يتقوا الله في كل ما يأتون ويذرون. وأما من كان يعرف ناس هم بحاجة لأنهم فقراء فهؤلاء يبدأ بهم لأنهم فقراء، وأما الذين في المساجد أو في الحرم فالأغلبية ليسوا فقراء. والطعام الذي يقدم في الحرم لا يقدم على أنه زكاة، وإنما يقدم على أنه من باب الإحسان وطلب أجر تفطير الصائم. يقول أقرضت شخصا 10,000 ريال على أن يسددها لي شهريا، وفعلا التزم بتسديد 6,000، وأنوي مسامحته في المبلغ المتبقي لظروفه المالية على أن أحتسبها من الزكاة، فهل يسوغ ذلك؟ نقول لا، لا يسوغ. الزكاة إخراج وليست إسقاط، الزكاة دفع وليست مسامحة، بمعنى أنك تخرجها وتسلمها للمستحق، أما أنك تسقطها عنه فهذا له كأجره وثوابه، لكن لا يسمى زكاة ولا يحسب من الزكاة. يقول هل يجوز للإنسان أن يكرر الطواف كأن يطوف عدة مرات في وقت واحد؟ نقول نعم، يطوف 7 ومضاعفاتها، 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 وهكذا، ولكل طواف يصلي ركعتين ولا حرج في ذلك. والأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين بعد كل طواف، وإن جمع الطواف ثم جمع الركعات ركعتين ركعتين عن كل طواف لا حرج في ذلك. يقول ما حكم المتاجرة في مواد التجميل والعطور الخاصة بالنساء والرجال؟ الأصل هو الإباحة، لكن يشترط في ذلك شروط. أولا أن يكون الإنسان الذي يباشر هذا العمل لا يتعرض لفتنة، وأيضا أن لا يرى شيئا من النساء ولا من مفاتنهن. الأمر الثاني أن تكون هذه المواد خالية من المواد المحرمة، لا يكون فيها نجاسات كشحم خنزير أو غيره من النجاسات الأخرى. والأمر الثالث هو أن لا يكون منها ضرر قريب أو بعيد على من يستعملها، فإذا تمت هذه الشروط فلا حرج إن شاء الله. يقول هل تطلق الزوجة إذا وقعها زوجها وهي في الحيض سواء كان في القبل أو الدبر، وما في كفارة ذلك؟ الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته زمن الحيض لأنه أذى، ولا يجوز له أن يقترب من محل الحرث ما دامت عندها الدورة، حتى أنها تتطهر وليس تطهر. يعني إذا انقطعت الدورة ليس للرجل أن يجامع زوجته، بل لابد أن تغتسل قبل أن يجامعها. ولهذا قال فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، أما قبل التطهر فلا تأتونهن. وأما ما ذكره السائل من إتيان المرأة مع الدبر فهذا عمل قوم لوط، وهذا يستحق عليه عقابا عظيما. لو جامع زوجته أثناء الحيض في القبول فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة، وعليها هي التوبة، وعليهم الكفارة. وورد فيها أنها يتصدق كل واحد منهم بدينار أو نصفه. وأما من يأتي امرأته في دبرها فهذا جرم آخر، وهذا جريمة كبرى وعظيمة، وهذه تعرض على القضاء لينظر فيها هل يعامل معاملة اتيان الرجل للرجل ويحكم فيه بحكم من يعمل عمل قوم لوط، وذلك بأن يعمد به إلى أعلى مكان في البلد وينكس على رأسه ثم يرمى بالحجارة بعد ذلك. هذا على قول كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إن الزوج له شبهة استمتاع فلا يكون هذه عقوبته، لكن عمله جريمة يعزره القاضي بما يراه رادعا له ولأمثاله. وأما كون الطلاق يقع إذا وقعها فإنه لا يقع الطلاق، لكن للزوجة أن تقدم للقاضي إذا أن زوجها صار يراودها ويحاول أن يعتدي عليها، سواء كان في زمن الدورة الشهرية أو كان يراودها في أن يأتيها من دبرها، لها أن تتقدم بالضرر، والقاضي قد يرى فسخها منه إذا رأى أن هذا مصر على فسقه، لأنه بهذا العمل يفسق وعمله هذا محرم، فللزوجة أن تطلب الفرقة من هذا الرجل الذي لا يحترم حقوق الزوجية. يقول ما حكم من صلى وهو كاشف لكتفه الأيمن؟ الإنسان مطلوب منه في الصلاة أن يكون على زينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد به الصلاة. فالإنسان إذا كان يطوف محرما بعمرة قادما من الآفاق أو قادما في حج في طواف القدوم فإنه يطبع، والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه في إبط الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتف الأيسر، هذا سنة في هذا الطواف. إذا أقيمت الصلاة أو الإنسان انتهى من الطواف يريد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يغطي الكتف الآخر. لو أنه نسي وصلى بهذه الطريقة صلاة صحيحة، لكنه لم يأخذ زينته فيها، وكان الأولى أن يأخذ زينته بأن يغطي كتفيه. والصلاة صحيحة لأنه غطى الكتف الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا قد وضع على عاتقه الأيسر شيئا، فالصلاة تصح لكن مع الكراهة. لكن هناك مسألة أهم من هذا، إخواننا الذين يصلون وعليهم بنطال، وأحيانا يكون ما يلبسه على صدره قصير، إذا ركع أو سجد ما الذي يحصل؟ تنكشف عورته، وحينئذ صلاته غير صحيحة، وتنكشف العورة المغلظة، وهذا ليس محل خلاف وليس محل استحباب أو كراهة، هذا محل شرط من شروط الصلاة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يرتدي الملابس اللائقة به هو كمسلم، لا أن يلبس ملابس أناس آخرين، أولئك القوم لهم شأنهم وحالهم، لكن نحن لنا عباداتنا ولنا آدابنا ولنا أعرافنا. فإذا كان الإنسان مضطر لمثل هذا فليكن الثوب الذي يلبسه على صدره طويل يصل إلى ما تحت منطقة التي يخشى منها أن تنكشف. وهذا أمر أنا ألاحظه حتى في الحرم هنا كثيرا من إخواننا الذين يأتون إذا سجد أو ركع أمامك وإذا بعورة مكشوفة، وحينئذ مسكن صلاته غير صحيحة، وقد يكون جاء من مسافة بعيدة من آلاف الكيلوات لأجل أن يصلي في الحرم، والنتيجة هي هذه، الصلاة غير صحيحة. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسألة. وأنا متأكد ولاحظت هذا كثيرا، إذا قام من الركعة من الركوع أو من السجود سرعان ما يبدأ يرفع سراويله أو يشد قميصه لينزل أسفل، لأنه يعرف أنه ينكشف، وحينئذ ليس الأمر خافيا عليه، فلا يصلح أن يفوت على نفسه هذه الخيرات ويصلي كل يوم خمس مرات وتكون كلها بهذه الطريقة فتذهب صلاته عليه. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: هل يشترط أن يكون الشاهد في عقد النكاح من أهل الزوج ومحارمها؟ وهل يجب عليهما أن يسألا المخطوبة إن كانت موافقة على النكاح أم لا؟ لا، لا يشترط. يشترط في عقد النكاح أن يكون مسلما عدلا فقط، لا يشترط أن يعرف الزوجة ولا يعرف أهلها، وليس لهم حق أن يذهبوا يتحققوا من أن المرأة موافقة أو غير موافقة، الولي هو المتكفل بهذا، إنما يشهدون هم على شيء واحد، على أن هذا الولي قال لهذا الرجل زوجتك، وأن هذا الرجل قال للولي قبلت، هذا هو الشهادة، يشهدون على هذا الأمر. يقول: هناك مزارات في مكة مثل جبل النور وجبل ثور وجبل عرفات، هل هذه الأعمال مشروعة؟ نقول: لا، هذه غير مشروعة. المشروع هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمعتمر، والمشروع للحاج هو الذهاب إلى منى يوم التروية وإلى عرفات يوم التاسع وإلى مزدلفة ليلة العيد، ورمي الجمار يوم رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، والمبيت بمنى ليالي أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. هذه هي الأعمال المشروعة. وأما الذهاب إلى جبل النور أو إلى غار ثور أو إلى جبل عرفات في هذه الأيام فهي ليست من العبادات، والإنسان إذا قصد التعبد بهذا صار مبتدعا. وأما إذا ذهب إلى هذه الأماكن لأجل أن يتعرف عليها ويطلع من باب المعرفة والسياحة لا من باب التعبد فلا حرج عليه، وأما إذا قصد التعبد بهذا فهذا أمر لا يجوز ويعتبر بدعة، لأنه ليس من الشرع أن تذهب إلى هذه الأماكن لتتعبد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أماكن العبادة من الطواف بهذا البيت، السعي بين الصفا والمروة، والإنسان الذي يريد الأجر والثواب يصلي هنا في الحرم، يصلي في بيت الله الحرام. وأما ذهابه وتعابه وتحمله المشاق وصعود الجبال ونحو ذلك فكل هذا من الخرافات. يقول: لي خمسة أولاد، عملت عقيقة للأول والأخير، وأما الباقين فلم أعمل لهم، يجب عليك أن تعمل لهم الآن. يقول: عندي استطاعة فهل أعمل؟ نقول: يلزمك أن تعمل، هذا حق للولد على والده أن يعق عنه ومن حق الولد اختيار اسمه واختيار أمه قبل ذلك، وكذلك أن يعق عنه وأن يعلمه دين الإسلام ويربيه على العقيدة الصحيحة والعبادة وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يستحب له أن يعق في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فينبغي للإنسان أن لا يفرط بهذا الحق للولد. يقول: ما حكم العمرة الثانية والثالثة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أدى العمرة يكتفي بها ولم يكن يكررها، لم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة. ولما استأذنته عائشة أن تأتي بعمرة ثانية لم يأذن لها في أول الأمر، وألحت عليه فلم يأذن لها حتى قالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فذهب بها وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، مشى معها المشوار كاملا ذهابا وعودة ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا فعل الإنسان فهي صحيحة وجائزة، لكن هل يرغب فيها ويحث عليها؟ لا، يصلي هنا ويطوف هنا ويتعبد لله هنا أكثر أجرا من أن يذهب ليأتي بعمرة ثانية سواء كانت له أو لغيره. يقول: الصلاة من 100,000 في الحرم هل يشمل الفرائض والنوافل؟ نقول: نعم، يشمل كل الصلوات الفريضة والنافلة وفرض الكفاية. هذا يقول: ما هو النمص؟ ثم قال: وإذا كان حاجب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.